الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وهذا الحديث فيه مذهب لعائشة رضي الله عنها كانت تتبعه في ضبط الأحاديث. يروي هذا الحديث عن عائشة عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: قالت لي عائشة: إن عبد الله بن عمرو يحج، وقد حوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه واسأله. قال: فذهبت إليه وسألته، فحدث بأحاديث، فكان منها: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور الرجال الحديث. قال: فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها هذا الحديث، فأعظمت ذلك وأنكرته، وقالت: أسمعته يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان من قابل، أي كان من العام القادم، قالت عائشة: يا عروة، اذهب إلى عبد الله بن عمرو واسأله عن الحديث الذي حدثكه في العام الماضي، أي هذا الحديث. قال: فذهبت إليه وسألته، فحدثني نحوا مما حدثني في العام الماضي. فلما قال ذلك لعائشة رضي الله عنها قالت: أراه صدق، لأنه ما زاد شيئا ولا نقص شيئا، يعني ثبتت روايته للحديث في العام الماضي كما كان في العام الحاضر. لماذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث؟ لأن حفظ الدين على رأس الأمور التي يحتاج إليها المسلم، وكل نصوص الشريعة قرآنا وسنة جاءت لحفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. لو استقرأت نصوص الشريعة جميعا قرآنا وسنة لابد أن تحط على حفظ واحد من هذه الخمسة،
اللي العلماء بيسموها الضرورات الخمس. على رأس هذه الضرورات الدين، فإذا مات الأدلاء على الله وخلت منهم البقاع فهذا نذير شؤم، إذ من يدل الناس على الله؟ وجرب في شيء تافه حقير من أمور الدنيا، وقد رأيناه بأنفسنا لما رصفوا الطريق في القاهرة اللي هو المؤدي إلى حلوان من خلف، وقبل أن يكتبوا عليه علامات ذهبت أنا في هذا الطريق أريد أن أذهب إلى المعادي، وفي فتحات كثيرة منازل ولكن لم يكتبوا لافتة واحدة على الطريق، فذهبنا إلى آخر الطريق ورجعنا. لو كان في لافتة تقول هنا المعادي ولا هنا حلوان كنا استرحنا، لو موجود عسكري مرور كنا سألنا، لأن هذا دليل. فمعنى أنه لا يوجد دليل في الطريق أنك تائه وضائع وقد تموت. فالأدلاء على الله عز وجل هم العلماء الذين يعرفون أمره ونهيه، ويعرفون مواقع كلامه، ويعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم أقال هذا أم لم يقله. فإذا غاب أمثال هؤلاء إما بتكميم الأفواه وإما بالموت وإما بالتشريد ضاعت الرعية وضاع الناس، وقلما ينجو ناج يريد ربه تبارك وتعالى. لذلك ما أعظمت عائشة أن عبد الله بن عمرو حدث بهذا، حاشا وكلا، وما كان أحد يشك في أحد آنذاك، بل كان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له أعناقنا وأصغت له آذاننا، لأن الكذب لم يكن موجودا آنذاك، والوهم أيضا لم يكن موجودا آنذاك، إلا ما ندر جدا مما لا ينبغي أن يوقف عنده. إنما أعظمت المعنى الذي ورد به الحديث: يموت العلماء فيموت معهم علم كثير، دفن في هذا الصدر علم كثير يساوي نصف قرن مثلا، حتى يخرج علينا من على شاكلة هؤلاء كعلمائنا الذين ماتوا في عام واحد سنة 1420. مات الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ سيد سادة، مات ثلة من العلماء. كل واحد من هؤلاء كان يختزن علما حصله على مدار 60 سنة، ولم يكن علما فقط، إنما كان علما ودراية وحشمة. فحتى نعوض أمثال هؤلاء الذين ماتوا في عام واحد كم من الأعوام نحتاجها؟ نحتاج على الأقل 30 سنة، عشان ابن 20 يبقى سنه 50 سنة، وابن 30 يبقى سنه 60 سنة، يبقى له حشمة ويبقى له استقراء للشريعة وفهم لأحكام الله ورسوله. فلهذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى، مش أعظمت أن عبد الله بن عمرو حدث بالحديث، لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولا بد أن يتخذ الناس رؤوسا، هكذا خلقهم الله وفطرهم. فإذا لم يكن أحد من أهل العلم والحشمة موجودا اتخذوا رجلا جاهلا تزي بزي أهل العلم، لبس عمامة وجبة وفطان وقعد خلاص هو ده العالم، لأنه لا بد للناس من رأس، لازم شيء يعلم بضرورة الحس، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب أحد أعيان المالكية لما وصف هذه الحالة قال: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. إذا وصل الأمر إلى هذا الدرج حينئذ يمر الحي المؤمن الذي يريد أن يلقى الله سليما، يمر على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك، لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يجد من يدله على الله عز وجل في زمان تشعبت فيه الطرق إلى الله إلى 73 طريقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرق تفرقت إلى فرق أخرى، وصل بعضها إلى 73 فرقة، فهي 73 في 73. وأنت رجل لا بد لك من طريق من هؤلاء تريد الله عز وجل، فإذا كان طريق الحق واحدا في 73 طريقا وأنت لا تعرف علامة هذا الطريق، فإني لا إخالك ناجية، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فالنهاردة لما بنتكلم على هذا الزخم اللي موجود في الفضائحيات وموجود في الجرائد والمجلات، موجود في الإذاعات لأناس يتكلمون على الله بلا علم، ومسموح لهم أن يتكلموا باسم حرية الرأي وحرية الفكر، وإن شئت فقل حرية الكفر، فإن الكفر مقلوب الفكر، إذا قلبت كلمة الفكر كانت كفرا. هؤلاء الذين يتكلمون عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على راحتهم بلا نكير، فكيف يسمح لأمثال هؤلاء أن يتكلموا؟ طالب الطب إذا وصل لسنة 6 طب والامتحان بكر ولم يدخل الامتحان لا يجوز له أن يفتح عيادة ويعاقب، ليس معه إجازة طب، مع أن الفرق بينه وبين الذي فتح عيادة هي مدة الامتحان شهرين، ده يفتح عيادة وده لا. ليه؟ لأنه ليس معه إجازة، ليس معه شهادة. فهذا في حفظ البدن، وهو أحد الضرورات الخمس اللي هي حفظ النفس. فلو تعدى رجل لا يعرف بطب على إنسان كان ضامنا وكان غارما، لأنه لا يعلم منه طب فيحافظون على هذا. طيب لو تعدى إنسان على الشريعة وأدخل فيها ما ليس منها وأخرج ما منها منها وليس معه إجازة أيضا، ألا ينبغي أن يعاقب؟ كان على مقتضى الكلام والعقل والإنصاف كان ينبغي أن يعاقب. الندوة التي ذكرت أمرها في الأسبوع الماضي، الإسلام والعقل، الذين كذبوا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض الحس والواقع وتعارض أحاديث أخرى، ركزوا فيها على 3 معاني. المعنى الأول مسألة العدوى، هل هي موجودة أم لا؟ المسألة الثانية مسألة التفاؤل والتشاؤم. المسألة الثالثة مسألة الكيد. وهذه المسألة الثلاثة نحن سنتناولها بالتوضيح والتبيين. والمحزن حقا أن العلماء، علماءنا رضي الله عنهم، ما تركوا لقائل قولا في هذه المسائل وأشبعوها بحثا، لكن هؤلاء يحتقرون علماء الشريعة ولا يقيمون لهم وزنا. ده من الزمن البائد، دي كلها عبارة عن متخلفات ينبغي أن تزول. نهارض علماء الشريعة الذين وقفوا حراسا على هذه الشريعة على مدى 1423 سنة، وما فرطوا وما قصروا، بل الشيء الواحد فرعوه لأشياء ووضعوا له الضوابط والقواعد التي لا نعرفها في أمة من الأمم، بل ولا نعرف عشر معشارها في أمة من الأمم. أعرضوا عن كل ذلك ولم يكلفوا أنفسهم قراءة ما كتب هؤلاء العلماء، إنما انطلقوا كأن الدين نزل اليوم والنصوص نزلت اليوم، وهم العلماء المجتهدون المكلفون بنشر الدين الى الناس، فكل واحد اشتغل بدماغه. هذه بالضبط حقيقة الموقف. يقولون انه وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا عدوى، مع ان في احاديث اخرى اثبتت العدوى، فهي مقدمة لانها توافق الواقع. وقالوا ان هذا احد وجوه الترجيحات عند العلماء. الكلام ده طبعا الشيخ اللي هم جايبين، لان هم الاطباء ما يعرفوش وجوه الترجيحات ولا يعرفوا حاجة خالص. هل بين هذين المعنيين تعارض؟ العلماء كان لهم مسالك في فهم هذه الاحاديث، لان العلماء اجمعوا على قاعدة ذكرناها في المرة الماضية. قالوا يستحيل، بقول يستحيل، ان يتعارض نصان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، بحيث يثبت احدهما ما ينفيه الاخر. ده مش موجود ابدا. طيب التعارض بيجي منين؟ يأتي من نص صحيح ونص ظاهره الصح، والفرق بينهما كبير. كما قال المتنبي: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. واحد دخين طويل عريض، انت اهتيالك انه عضلات، لكنه وارم، وارم من المرض، ظاهره الصح، لكن لو نفخته يطير. بخلاف الرجل الصحيح، فهناك فرق بين نص صحيح ونص ظاهره الصحة ادخله بعض الناس في الصحة لظاهره. لكن نصان صحيحان من كل وجه مستحيل يتعارضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دي قاعدة اتفق عليها اهل العلم. يبقى نحقق الاول صحة النصين. اذا تحققنا من صحتهما يستحيل بينهما تعارض. طيب الاحاديث الواردة في هذا الباب كلها في الصحيحين، في البخاري ومسلم، وقد اجمع العلماء على صحة الكتابين، واختلفوا في اشياء بينهم، اهل العلم هم الذين يعرفونها، لكن قالوا اصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، فهي احاديث صحيحة. حديث لا عدوى رواه جماعة من الصحابة، منهم ابو هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة. لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. الطيرة سنتكلم عنها ان شاء الله. الصفر قالوا هي دابة في البطن تزعج المرء اذا جاع، تنهش من جو اذا جاع، فابطل الاسلام ذلك. ومنهم من قال صفر هو صفر الشهر المعروف، شهر صفر، لان المشركين كما ذكر الله عز وجل صنيعهم: انما النسيء زيادة في الكفر. اشهر الحرام اللي منها محرم لا يحل فيها القتال، فكان اذا بدا للمشركين ان يداهموا عدوهم وكان الوقت مناسبا في شهر المحرم والمحرم ممنوع فيه القتال، يوم يقول لك ننقل المحرم نخليه صفر، خلاص احنا نقلناه قاتل، هي كده من دماغه. فينقلون المحرم، يقولوا لا ده مش المحرم، ده هنخلي صفر، ونخلي صفر المحرم. النسيء التأخير، يؤخر الشيء ينساه، من سره ان ينسأ له في اثره، يعني يمد له. فابطل الاسلام ذلك. لكن الصحيح المعنى الاول الذي جرى عليه البخاري وغيره، انه داء يصيب البطن او حية تكون في البطن، فابطل الاسلام ذلك. ولا هامة اللي هي البومة، هي طائر يشبه البومة، لما الإنسان يرى البومة بيتشائم بها، فأبطل ذلك. وسنتكلم إن شاء الله عنه في باب الطيرة والتفاؤل والتشاؤم. فحديث لا عدوى، العلماء نظروا إلى هذا الحديث وإلى الأحاديث الأخرى التي منها لا يورد ممرض على مصح، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا يورد ممرض على مصح، يعني المريض ما يدخلش على واحد صحيح. وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من ثقيل جاء ليبايع وكان رجلا مجزوما، فقال له إنا قد بايعناك فارجع. وحديث أسامة بن زيد في الصحيحين إن هذا الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض لستم بها فلا تخرجوا إليها، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فلك ده برضو عشان مسألة العدوى. فهل هذه الأحاديث التي ذكرتها في إثبات العدوى تنافي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ العلماء كان لهم مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث. المسلك الأول قال لك لا عدوى باق على ظاهره وعلى عمومه، إنه لا عدوى في نفي للعدوى. وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد أو ارجع فإنا قد بايعناك رعاية لخاطر المجزوم، ده قول من الأقوال وهو ضعيف عندي. قول آخر وهو أن لا للنهي لا للنفي، لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا، فهو نهي لا نفي، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. هو ده نفي ولا نهي؟ هذا نهي، مش لا صلاة بمعنى النفي إنه لا أحد يصلي، لا، لا صلاة أي لا تصلوا، فلا هنا ناهية لا نافية. وكقوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فهذا نهي لا نفي، وإلا فالفسوق والرفث والجدال موجود في الحج، فلا يمكن تكون لا هنا نافية لوجود هذه الأشياء. بل الذين ذهبوا إلى الحج هناك ربما رأوا ناس واخدين معهم جوزة بيشربوا جوزة على جبل الرحم، بيشربوا جوزة في عرفات، وكم رأينا المدخنين في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخلق ويباهي بهم الخلق، وهم يباهونه ويبارزونه بالسجائر والجوزة والمعسل والكلام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، النفي هنا للنهي لا للنفي. فيبقى لا عدوى أي لا يعدي بعضكم بعضا، وهذا كلام جميل وله وجه قوي. القول الثالث اللي العلماء ذهبوا إليه قالوا لا عدوى الكلام باقي كما هو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه العلماء المختصون بمعرفة العدوى على ان المرض الفلاني بيعدي والفلاني بيعدي وعددوا الامراض، فنقول في الفهم بين الحديثين لا عدوى الا من الجذام والزكام وكذا وكذا وكذا، يبقى حينئذ لا تعارض، يبقى لا عدوى في الاصل، ولكن الأمراض التي ثبتت أنها معدية تستثنى من ذلك العموم. يبقى لا عدوى إلا من كذا وكذا وكذا، وبهذا تجتمع الأحاديث، وهذا له قدر من القوة وإن لم يكن بالقوة المطلوبة. المعنى الرابع وهو أقوى المعاني، إن لا عدوى ليس نفيا للعدوى، ولكن لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله. فليس معنى أن امرأ ابتلي بمرض معدن أنه إذا لابس آخر لابد أن يحمل العدوى، وهذا كلام واقع يشهد له الحس، وبقية حديث أبي هريرة يدل على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال له رجل أعرابي يجلس في المجلس: يا رسول الله، تكون لي الإبل في الرمل كأنها الظباء. يعني تعرف الظبي وحلاوة الظبي ومنظره الجميل وصحته، البعران تكون كالظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها، كأنه يريد أن يقول: يا رسول الله، كيف تقول لا عدوى وهذا الجمل الجربان يجرب كل الجمال اللطيفة صاحبة المنظر الجميل اللي هي كالظباء؟ كأنه يريد أن يقول إن الواقع يقول إن في عدوى. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا أسكته ويسكت كل إنسان، فقال له: فمن أعدى الأول؟ طيب سلمنا أن الجمل الجربان ده هيعدي الظباء دي كلها، طب أول جمل أصيب بجرب في العالم، من الذي أصابه بهذا المرض؟ الله. يريد أن يقول إن ليس دائما وبالضرورة إن الجربان يعدي السليم، وإن كان الظن أنه يعديه ظنا راجحا غالبا، لكن ليس بالضرورة أن يصيب. وها هنا لابد أن نتكلم عن شيء وقع فيه كثير من المسلمين حتى ضاهوا أهل الجاهلية في ذلك. هذا السبب هو جزء من القدر، أجرب جنب واحد سليم خذ منه الجرب. سبب الجرب ايه؟ الملابسة. خلاص، هذا الذي اصيب بالجرب قدر عليه ان يصاب. طيب واحد اجرب لابس رجلا اخر لم يأخذ المرض، هذا قدر له الا يصاب. فلا بد ان ننظر الى المسألة بمنظور الايمان، ان هذا من القدر الذي لا يمكن دفعه اذا كتبه الله على العبد، فالسبب حينئذ جزء من القدر. ايه بقى الخلق الجاهلي الذي تفشى في الامة؟ يقول لك: لو ما كانش قبله ما كانش جرب، ما كانش اخذ المرض. زي واحد يطلع بره يتضربه عربية يقول لك: انا قلت له يقعد، قلت له انا عيني بترف وقلبي مقبوض وما فيش داعي انك تسافر، اصر على انه لو كان سمع كلامي ما كانش مات. هذا هو عين كلام الجاهلية الذي حذر الله عز وجل اهل الايمان من الوقوع فيه. قال: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الذي قاله الذين كفروا، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض يعني سافروا مسافات طويلة للتجارة أو للنزهة أو لأي غرض من أغراض التي يحتاجها الإنسان، أدي معنى الضرب في الأرض. او كانوا غزا اي خرجوا الى غزوة من الغزوات. الذين كفروا لما سافر واحد من اخوانهم الى تجارة وماتوا هو بتاجر، يقول انا حذرته قلت له ما يسافرش، سافر ومات، لو كان قعد ما كانش مات. اذا خرج هؤلاء الى غزوة والغزوة مظنة القتل يقول له ما تخرجش لانك هتموت، خرج ومات يقول انا حذرته. الله عز وجل نهى الذين آمنوا أن يقولوا هذا الكلام أو أن يعتقدوه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من الهم والحزن والعجز والكسل، واستعاذ من الجبن والبخل، واستعاذ من ضلع الدين وقهر الرجال. فتلك ثمانية، كل اثنين مقترنين ببعض بمعنى في غاية القوة. اعوذ بك من الهم والحزن، مش الهم والعجز، لا، كل معنيين مرتبطين ببعض. اعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين أو ضلع الدين وقهر الرجال. الهم والحزن استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من أمراض القلب، والمكروه الوارد على القلب باعتبار سببه ينقسم إلى قسمين: مكروه مضى ومكروه يأتي. فأما الذي مضى فلا سبيل إلى دفعه ولا إلى تغييره، ولذلك لا يجوز لك أن تقول في هذا لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. إياك ولو، فإنها تفتح عمل الشيطان. ولا تقل لو أني فعلت في الماضي كذا وكذا لكان كذا وكذا، لكن إذا وقع بالمرء ما يكره فليقل قدر الله وما شاء فعل. يبقى المكروه الوارد على القلب إما أن يكون ماضيا، حبيب مات، مال فقد، ولد مات، أي مصيبة مضت، هي داء من حزن. فلا يحزن المرء إلا على فائت. طب والهم؟ الهم ما يتوقع في المستقبل، في كارثة أو مصيبة أو محنة أنت ترجح أنها ستنالك في المستقبل، بتبقى مهموم، مش حزين، لا، مهموم، لا تستطيع أن تنام ولا تأكل ولا تشرب. طيب تصرفنا كمؤمنين بقدر الله وأن السبب جزء من القدر، كيف يكون تصرفنا في هذين الاتجاهين الماضي والحاضر؟ قال لك الماضي ليس له إلا تصرف واحد، وهو أن ترضى وتسلم وأن تقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تذهب نفسك حسرات عليه لأنه لن يرجع ولن يتغير. فالحزن في هذه الحالة فيه إضعاف للقلب وتوهين له على السير إلى الله، ولا يرد القدر شيئا، فأي عبث أعظم من ذلك؟ يوهن قلبه، وليت هذا الوهن ينفعه فيما يستقبل إنما يضره. وهذا الوهن يؤدي بطبيعة الحال إلى العجز والكسل، وهما أصل كل شر. فإن قعود العبد عن فعل الطاعات عجز، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العجز، وهذا العجز يؤدي إلى الكسل عن الطاعات وعن معالي الأمور، فيضيع المرء ولا يبقى له إلا الأماني. وكما قال العلماء إن المنى رأس أموال المفاليس، إنه يتمنى فقط ولا يعمل. إذن ما مضى من الأحزان والمصائب لا تتبعه نفسك حتى تنتفع بهذا القلب فيما يستقبل. طيب ده اللي فات. طيب الآتي، المحنة الآتية التي تنتظرها أنت، إما أن يكون لك وسيلة لدفعها أو لا يكون. فإذا كان لك وسيلة إلى دفعها فاتخذ الأسباب، وإذا كانت أعلى منك وأكبر من قواك وقدرتك فسلم لربك، فهي إما عمل تمارسه وإما تسليم. طالما في مكنتك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة جدا، منها خروجه من مكة إلى المدينة، ما هو السبب الذي اتخذه وهو خارج؟ الدخول في الغار. أليس من الممكن وهو رسول الله وهو الذي اصطفاه وهو الذي يوحى إليه، أليس كان من الممكن أن يمشي ولا يختبئ في الغار ويقول يا رب احمني؟ كان ممكنا، لكن الله عز وجل لما بعثه صلى الله عليه وسلم جعل كل كلمة وكل حركة وكل سكنة منه صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، فلا يفعل شيئا إلا ونأخذ من فعله حكما، ولا يقول قولا إلا ونأخذ من قوله أحكاما. فقد أمره، وهذا جزء من القدر، لما اختبأ في الغار هو وصاحبه رضي الله عنه، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهي دي الأسباب الطبيعية، أن من نظر إلى شيء رآه، إلا أن يسلب الله عز وجل حاسة البصر عنه فتبقى الجارحة بلا نفع، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سلط العين نعم على الهدف ولكن أعماه الله، إنما فائدة العين البصر، فإذا نزع البصر منها بقيت العين التي هي الجارحة بلا نفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى إذن دخوله في الغار جزء من القدر. لا يقولن قائل لو مشى بدون أن يدخل الغار لرآه المشركون، لأننا سنقول له كان لابد أن يدخل الغار حتى لا يراه المشركون. فلا تفصل بين السبب وبين القدر، فإن السبب من القدر. يبقى إذن وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق، أمر مكروه المتوقع يهجموا علينا في المدينة، طب إحنا نعمل إيه؟ قال لك نحفر خندقا واسعا ونعمقه، فأي بني آدم يريد أن يصل إلينا لابد أن يعبر الخندق، فخلي واحد فارس شجاع مغوار عايز يهجم علينا لازم ينزل الخندق ويطلع علينا، وهو نازل وطالع نضربه. فالخندق سبب وهو جزء من القدر الذي هو انتصار المسلمين في الخندق. ولا يقولن قائل لماذا يحفرون الخندق؟ ألا يعتمدون على الله؟ ألا يتكلون عليه؟ ولو شاء لحماهم. فإن حفر الخندق جزء من قدر النصر الذي قدره الله عز وجل للمسلمين. إذن المتوقع في المستقبل إما أمر تستطيع أن تدفعه، فلا يصلح العجز والكسل ولا الأمان، إنما لابد من العمل واتخاذ الأسباب. أما إذا كان أمرا فوق الطاقة فعليك برب الأرباب يدفعه عنك، كما فعل رب العالمين تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام. أيها الإخوة، كم من الوقت مضى بين قول السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وبين قولهم آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ كم من الوقت بينهما؟ أليس لحظات؟ من الذي حول قلوب أولئك؟ رب العالمين الذي يملكها. فهذا أمر لا يطيقه موسى عليه السلام ولا من هو أعظم منه، فلذلك لجأ إلى ربه تبارك وتعالى لا حيلة إلا بالله في هذا المعنى. فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن فقد بينت لك المعنى وعلاقته بالقدر. إذن السبب جزء من القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي خزامة الذي رواه أبو داود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ واحد طب ساكت جاء اداله جلوكوز، فقال لك: يا لو ما كانش الدكتور جاء كان مات. لا، انا بصحح لك هذا الاعتقاد، لان ده كلام الجاهلية، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. لكن انا عايز اصحح لك هذا الاعتقاد واقول لك كان لازم يجي عشان يفوق، هو ده الكلام السليم، كان لابد ان يأتي الطبيب ليفيق المريض، انما لو ما كانش جاء كان مات، ده كلام غير صحيح، مناقض للاعتقاد الذي ذكرناه. فابو خزامة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الادوية اللي بناخدها عشان ترفع العلم، اذا ربنا قدر انه حيموت بكرة، هل لما ياخد الدواء يموت السنة الجاية او الرقى؟ ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقيها، اترد من قدر الله شيئا؟ شوف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي من قدر الله. نفس الادوية كما قلت لك، لازم ياخد الدواء عشان يصحى، ما تقولش اذا ما خدش الدواء مات. اذا قوله صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله دلالة على ان السبب من القدر. فاذا اتقن العبد هذا المعنى وفهمه، زال كل اشتباه، ليس في باب العدوى فقط، بل في كل باب من ابواب العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذن المعنى الرابع الذي ذكرناه في العدوى انه لا شيء يعدي بذاته، ونحن لا ننكر بذلك تأثير الاسباب، لكن اذا شاء الله عز وجل نزع التأثير من السبب، كما قلنا في العين، اذا نزع الابصار منها بقيت جارحة لا ينتفع بها، فلا عدوى، اي لا عدوى تنتقل بذاتها، انما ينقرها الله تبارك وتعالى. ولا اظن رجلا لابس الناس ويعرف موقع الحس ينكر ذلك. رجلان يضرب احدهما برصاصة في رأسه فيموت، ويضرب الاخر برصاصة في نفس الموضع لرجل اخر فلا يموت، ما هو تفسير ذلك؟ اذا كان لابد ان تكون الرصاصة مؤثرة فيموت الكل، لا سيما وقد اصاب نفس الموضع. قال الله عز وجل: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هي دي بقى مسألة الاسباب وعلاقتها بالقدر. انا جندي في المعركة، سددت الرصاصة لعدو فمات، فالله عز وجل يقول: لا تتصور انك انت الذي قتلت، لما رميت ما اصبت ولكن الله اصاب. اذن امرك ان تأخذ بالسبب وهو الذي يدبر لك، واذا لم تأخذ بالسبب لا تنال الظفر. ألف به، لازم تقاتل وتمسك الرشاش وترجع الأجزاء وتضرب، ده سبب لابد منه، إذا لم تفعل ذلك لا تنال الظفر أبدا، فده سبب قد يتخلف وقد لا يتخلف، دي مش شغلتك. بل وضرب الله عز وجل لنا المثل والمعنى في هذه الجزئية انه قد ينصرك بلا سبب، وقد يخذلك، وقد اوتيت من الاسباب اعلاها،
حتى لا تركن إلى السبب. جماعة الماديين اللي هم اللي طالعين النبت الشيطاني اللي طالع في الأمة دي، واخدين هذا الخلق من بني إسرائيل من اليهود، واخدينه من اليهود. في قصة مريم عليه السلام وزكريا لما كان يدخل عليها ويجد الرزق عندها وهي فتاة شابة جلدة عندها قوة قادرة على الكسب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن عندها آلات الأسباب مكتملة، قوة وفتوة وشباب وصحة، تقدر تكتسب وتأكل وتشرب وتسعى على نفسها، ومع ذلك وهي قاعدة جالها الأكل والشرب. فلما ولدت ونفست والمرأة تكون أضعف ما تتصور بعد الولادة مباشرة، لا تستطيع أن ترفع إصبعها ولا رأسها ولا تفتح عينها من الوهن والضعف، في الحالة دي الدنيا كلها بتخدم النفساء الولود، كل الدنيا بتخدمه. فلما وضعت قال لها وهزي. طب هي تهز بعدما فقدت الأسباب؟ كان أولى أن يأتيها السبب وهي فاقدة له وينزع منها وهي مستطيعة له، ولكن هذا لتعلم أن السبب لا يؤثر بذاته حتى لا يعبد المرء السبب ويظن أن كل حاجة أنك أنت تأتي بالأسباب على وجهها وتخرج ربنا سبحانه وتعالى من الحسبة. فهذا درس لاعتقاد المرء في السبب حتى نضع السبب في مكانه اللائق به. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. إذن المسألة مسألة اعتقادية، لكن العلماء قالوا لا يجوز لك أن تستخدم اللفظ حتى ولو لم تقصد معناه. يبقى قد يتكلم المرء بالكلام الذي ظاهره المعارضة ولكن اعتقاده غير كده. يعني واحد يقول لك لولا الطبيب جه كان مات، أنا ممكن أعرف إن اعتقاده يعني لولا أن الله سخر الطبيب وأرسله إلى المريض لمات، أنا عارف إن اعتقاده كده من جوه، ولكن أعيب عليه اللفظ الذي استخدمه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، عيب، ولكن قولوا انظرنا. طب ايه الفرق بينهم مع ان المعنى واحد؟ ان راعنا فيه نوع من التهكم والسخرية، يعني واحد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اديني ودنك، اقول لك كلمتين، اديني ودنك دي ما تتقلوش، دي قلة ادب. ولكن قل اسمعني، طب ما اديني ودنك هي اسمعني، قال لك لا، هي وان كانت نفس المعنى لكن اللفظ تعيس بئيس ما ينبغي ان يقال. فقد يقول المرء كلاما واعتقاده ليس على ظاهر الكلام، نقول له خلاص اعتقادك كما هو واحنا عارفين انك راجل سليم وتمام، لكن لا ينبغي لك ان تستخدم اللفظ، لا تقل مطرنا بنوء كذا، زي من 13-14 سنة لما حصل جفاف في افريقيا وطلعت العناوين في الجرائد بحيرة ناصر انقذتنا من الجفاف، ده لفظ تعيس بئيس، هذا لفظ ما ينبغي ان يقال. قد يكون المتكلم نفسه ما يقصد ان البحيرة اللي انقذتنا، ولكن يقصد ان الله عز وجل فتح بصائرنا ونورها فعملنا البحيرة دي علشان نحط فيها مخزون المية اذا جاء جفاف ضخخناه للناس. هذا المعنى قد يكون، لكن لفظ تعيس ما ينبغي أن يقال. نشرة الأرصاد الجوية، الرياح الغربية العكسية جاية يمين شمال، ينزل مطر ما ينزلش مطر، الكلام ده ينبغي على الذين يقرؤون النشرة الجوية أن يذكروا الله عز وجل في ذلك. هو قد يكون مرادهم، وده الظن بهم بالمسلمين يعني عموما، إنه لا يقصد أن الرياح الغربية تحركت لوحدها، ولكن ينبغي أن يقول إن الله عز وجل أرسل الريح الفلانية على الريح العلانية، وكان من فضله تبارك وتعالى إن الأمطار ستنزل في المكان الفلان. هذا ما ينبغي أن يقال دفعا لظاهر هذا الحديث. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فدي مسألة أسباب، يرسل الرياح الغربية العكسية عشان ينزل المطر، مسألة أسباب. ولا تقل إذا لم تأت الريح ما نزل المطر. يبقى نحن عندما نقول لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بذاتها، لابد أن ننظر إلى السبب وأن نجعله جزءا من القدر. بكده المسألة تتحل. لما بسطنا هذا البسط اليسير، وأقول هو بسط يسير فعلا لأن أهل العلم لهم في المسألة كلام طويل، لو جمعه جامع لخرج منه مجيليد صغير، لو جمعه جامع، لو أراد أن يجمع كلام أهل العلم بلا تكرير في المسألة لجمع مجيليد صغير، لو أراد أن يجمع كلام كل أهل العلم في المسألة أظن المسألة ستأخذ إلى مجلدات كثيرة. إذن جزئية صغيرة زي دي، حكم جزئي ما فرط فيه علماؤنا، فيأتي هؤلاء الجهل الأغمار الذين لا يقيمون العلماء وزنا ولا يقيمون للشريعة وزنا، فكأن الإسلام نزل عليهم وكأن القرآن نزل عليهم، وهم يفسرونه غضا طريا مع قطع النظر عن كل هؤلاء العلماء في القرون الخوالي. من الذي يفعل ذلك إذا كان عنده مسكة من عقل؟ لكن هؤلاء لا يعقلون ولا يفقهون، ولا بد من إيقاف هؤلاء حفاظا على اعتقاديات الناس، وهذا واجب الحكام. أي رجل يعبث بحياض الشريعة ينبغي أن يضرب على يده حتى يظل هذا الدين غضا طريا. نحن بالدين نملك الدنيا ومن غيره لا شيء. فالمسألة إذن لما ننظر إليها مع فهم العلماء الذين آتاهم الله البصيرة في الشرع ينفك الإشكال. لأجل هذا أكرر وأقول في ختام كلامي للمسلمين جميعا، لا تعطوا آذانكم لأمثال هؤلاء، وعليكم بالعلماء الربانيين، وكما قال الإمام أحمد عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.